الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 26 من باب شروط الصلاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. توقفنا عند مسائل في القبلة. قال المصنف رحمه الله: وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، فاختلفا جهة، أحدهما يقول القبلة من جهة الشرق والآخر يقول بل القبلة من جهة الغرب، فهذا يقول شرق وهذا يقول غرب، إذن اختلفا جهة. المصنف يقول لم يتبع أحدهما الآخر، وإن كان أحدهما أعلم من الآخر فلا يلزم أن يتبع أحدهما الآخر ولا يقتدي به. قالوا لأن كل منهما خطأ الآخر، يرى أنه على خطأ. قال المصنف ويتبع المقلد، المقلد لأنه يجهل القبلة أو لكونه أعمى، ويتبع المقلد أوثقهما أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه، أوثقهما عنده لأن الصواب إليه أقرب، فإذا تساويا عند هذا المقلد يخير، فيختار بين، يخير بين الأمرين، يخير بين الاثنين. خلاف العلماء عند الحنابلة يقولون إذا اختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول قالوا لا يجوز الائتمام به، وهو مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنابلة كما قلنا، لأن كل واحد منهما يرى أن الآخر على خطأ، يخطئ الآخر. وقالوا كما لو خرجت من أحدهما ريح واعتقد كل واحد منهما أنه من الآخر، هذا تعليل الحنابلة. القول الثاني وهو قول عند الحنابلة، قال ابن قدامة وقياس المذهب جواز ذلك، قال لأن كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة الآخر، بخلاف، وهذا هو الراجح. وأهل القول الأول قاسوه على الحدث، ونقول الحدث هذا يقين، يعني خرجت ريح من أحدهما، إذن هذا يقين، ويقيناً أن الريح خرجت من أحدهما. أما مسألة القبلة فهذا اجتهاد، فلا يصح قياس مسألة يعني فيها يقين على مسألة فيها اجتهاد. فالراجح والله أعلم أنه يجوز، أنه يجوز أن يقلد أحدهما الآخر كما هو قول في مذهب الحنابلة. قال المصنف كما قلنا ويتبع المقلد أوثقهما عنده، فيجوز أن يتبع أحدهما ولو اختلف في الجهة. ثم قال المصنف رحمه الله ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. إن صلى، من صلى بغير اجتهاد وهو يحسن الاجتهاد ومع ذلك صلى من غير اجتهاد، أو صلى من غير تقليد، هو لا يحسن الاجتهاد فالواجب عليه التقليد ومع ذلك صلى من غير تقليد، قالوا قضى ولو أصاب. متى؟ إن وجد، ولو أصاب القبلة، قالوا إن وجد من يقلده. هذا شخص ليس من أهل الاجتهاد ووجد شخصا يستطيع أن يقلده ومع ذلك لم يقلد، يقولون يقضي ولو أصاب القبلة، يقضي ولو أصاب القبلة. والراجح الله أعلم القول الثاني عند الحنابلة، أنه إذا أصاب القبلة فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. هنا مسألة من يشك في القبلة إذا صلى، هو شك في القبلة ثم صلى، ثم صلى وهو شاك في القبلة. القول الأول قالوا الذي يشك في القبلة إذا صلى يجب عليه الإعادة ولو تبين أنه أصاب القبلة، وهو مذهب الشافعية. القول الثاني يتخير جهة ويجتهد ثم يصلي إلى تلك الجهة التي يرى أنها قبلة، وهو مذهب المالكية وصلاته صحيحة. القول الثالث قالوا يتحرى جهة القبلة ثم يصلي إلى الجهة التي يرى أنها قبلة، ثم يصلي ولا إعادة عليه، لكن لو أخطأ يعيد. أما عند المالكية أنه لو أخطأ فلا يعيد. القول الثالث هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، والراجح الله أعلم هو القول الثاني، أنه إذا اجتهد وتحرى ثم تبين أن هذه القبلة، أن هذه الجهة ليست هي القبلة، فلا تلزمه الإعادة ولو أخطأ القبلة، ولو أخطأ القبلة. وجاء في حديث عامر بن ربيعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، في بعض الروايات في ليلة مظلمة، فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة، فصلينا وأعلمنا، فلما طلعت الشمس، يعني إذا نحن صلينا لغير القبلة، يعني هم لما صلوا أعلموا، علموا جهة القبلة التي صلوا عليها، فلما طلعت الشمس ورأوا أنهم صلوا لغير القبلة، قالوا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله، أخرجه الترمذي وابن ماجه. ولكن هذا الحديث لا يصح، لكن الراجح كما قلنا هو مذهب المالكية. ثم قال المصنف رحمه الله ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. قال ويصلي بالثاني، يعني يصلي بالاجتهاد الثاني، لأنه ترجح في ظنه، هو اجتهد في الصلاة الأولى، فإذا أتت الصلاة الثانية يجتهد ويجدد الاجتهاد، فلو تغير اجتهاده يصلي على الاجتهاد الثاني، على الاجتهاد الثاني. قالوا ولا يقضي ما صلى بالأول، ولا يقضي ما صلى بالأول، قالوا لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. وقبل قليل قالوا أنه من اجتهد في القبلة فأخطأ يلزمون عليه الإعادة، وهنا لا يلزمون عليه الإعادة، وهذا هو الراجح أنه لا تلزمه الإعادة ولو علم أنه صلى إلى غير القبلة، إلى غير القبلة. وبهذا ننتهي من الشرط الخامس، ونشرع في الشرط السادس وهو النية. قال المصنف ومنها النية، يعني ومن شروط الصلاة النية، وبهذا تمت الشروط. والنية في اللغة عزم القلب على فعل الشيء، وشرعا قالوا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط، ولو سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. إذن النية هي شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بنية، قال ابن قدامة بغير خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة فلم تصح بغير نية كالصوم. ضابط محل النية كما قلنا القلب، فإذا نوى بقلبه أجزى وإن لم يتلفظ بلسانه. قال المصنف فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، فإذا أراد أن يصلي الظهر ينوي أنها الظهر أو العصر أو الوتر وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لكن قال المصنف رحمه الله: ولا يشترط في الفرض، يعني لا يشترط أن ينوي أنه فرض، نوى أنه الظهر والظهر فرض فيغني، نية الظهر تكفي عن نية الفرض، وهذا واضح. كذلك لا يشترط الأداء، يعني لا يشترط أن ينوي أنها أداء، وهذا واضح لا إشكال فيه. ولا قضى وفاتته الصلاة فأراد أن يصلي، هو أراد الصلاة، إذن النية موجودة، النية موجودة، إذن لا نحتاج إلى نية القضاء ولا نية الأداء ولا نية الفرض، وهذا واضح. كذلك النفل، النفل لو أن صبي، لو أن صبيا ذهب ليصلي الظهر، ذهب ليصلي الظهر، فهل نقول له تنوي نفلا؟ هي تقع نفلا، إذن لا يشترط في النفل. وكذلك في الإعادة، الصلاة المعادة لا يشترط، فلا لا يجب عليه من أراد أن يعيد صلاة الظهر لسبب من الأسباب أنها إعادة، وهذه النية موجودة. إذن لا يشترط فرض، الفرض هذا الأول، والأداء هذا الثاني، الثالث لا يشترط القضاء، الثالث لا يشترط النفل، الرابع لا يشترط الإعادة، يعني لا تشترط نية الفرضية ولا نية الأداء ولا نية القضاء ولا نية النفل ولا نية الإعادة. وهذه الأمور في الحقيقة هي واضحة، وإظهار هذه الأمور عند العوام يسبب التشكيك في النية، التشكيك في النية، لذلك وقع بعض طلاب العلم في الوسواس بسبب التعمق في هذه المسائل. قال الباجي رحمه الله وهو من المالكية: وأما ما عدا الإحرام من الأركان فلا تحتاج إلى تعيين عند الإحرام ولا عند الفعل. وقال بعض الشفعوية: ينوي الأركان عند الإحرام، إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام ينوي صلاة، يعني يقول الباجي قال: وهو هوس، وقد كانت الأمة على خلاف هذا، يعني معنى كلام بعض الشافعية أنه يلزمه أن ينوي حروف الفاتحة والتسليم وأركان الصلاة كلها لأنها واجبة. ويقول الباجي: ومثل هذه الهفوة قول القاضي أبي بكر من أصحابنا، أبي بكر القاضي، أنه يلزمه عند الإحرام أن يذكر حدث العالم وأدلته وإثبات الأعراض واستحالة عروة الجواهر عنها وإبطال حوادث لا أول لها وأدلة العالم بالصانع وإثبات الصفات وما يجب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز وأدلة المعجزة وتصحيح الرسالة ثم الطرق التي بها وصل التكليف إليه. قال المازري: أردت اتباع كلام القاضي عند إحرامي، فرأيت في منامي كأني أخوض في بحر من ظلام، فقلت: هذه والله الظلمة التي قالها القاضي أبو بكر. وحكى صاحب القبس مذهب القاضي عن إمام الحرمين أيضا، وأنه يقول: تذكار هذه الأمور يكفي فيه الزمن اليسير بخلاف تعلمها. والراجح والله أعلم خلاف ما قاله ما قالوه أن وأن النية تكفي، والتعمق بهذه الأمور هو سبب من أسباب دخول الوسواس على الناس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.